والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في مجالس الشذرات في شرح الورقات. وصلنا إلى قوله الأحكام الوضعية. قال رحمه الله تعالى: قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح لغة هو السليم، سليم خالي من العيوب. فنقول للغير مريض نقول عنه صحيحا، نعم، فخالي من العيوب. اصطلاحا هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، هكذا قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى، أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. نعم، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ بالذال يعني له عدة يعني معاني. من المعاني النفوذ هو يعني الهروب أو عدم القدرة على شيء، عدم القدرة عليه، أو يأتي بمعنى الوصول، كما نقول نفوذ السهم بقولنا نفوذ السهم أي وصول السهم. وفرق بين نفوذ بالذال ونفوذ بالدال، بالذال كما قلنا، وبالدال بمعنى يعني الانتهاء، تقول نفد المال أو نفد المال، كما في قول تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يعني لانتهى البحر قبل أن تنفد أن ينتهي. زين، فهذا هو. نعم، إذن صحيح هو من حيث وصفه بالصحة هو ما يتعلق به النفوذ، أي الوصول إلى المقصود، الوصول إلى المقصود. مثل إيش؟ كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع بالنكاح، فهذا يسمى صحيحا. زين، حل الانتفاع في البيع والاستمتاع بالنكاح، يعني هو ما يتعلق كما قال به النفوذ. نحن نريد نصل إلى الحكم، وهذا الحكم نريد أن نعرفه. الحكم هل هو صحيح أم باطل، أم يعني ما هو الحكم هذا؟ فهذا الوصول الذي يعتد به، زين، يتعلق به النفوذ، هو زين الصحيح. زين، ويعني الوصول إلى إيش؟ إلى المقصود، يعني نريد أن نصل إلى الحكم، الحكم في هذا، في هذه المسألة أو في هذا الأمر. نعم، قال ويعتد به أي في الشرع، اعتد به أي في الشرع. نعم، فالنفوذ من فعل المكلف والاعتداد من فعل الشارع. النفوذ من فعل المكلف، لأن نحن مكلفون. زين، والاعتداد هذا الذي ذكرناه هو من فعل الشارع. زين، طبعا تعريف الصحيح هو ما ترتب آثار فعله عليه، ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كانت أم معاملة. فالصحيح من المعاملات ما ترتبت آثارها على وجودها، كترتب الملك على عقد البيع، فكل بيع أباح التصرف في المبيع وحقق كمال الانتفاع به فهو صحيح. إذن ما ترتب فيه آثار فعله، آثار فعله، فكل فعل له آثار. مثلا الصلاة، نقول هذه الصلاة استوفت شروطها وأركانها، فإذن هي صلاة صحيحة. نقول هذا الصلاة العقد استوفى شروطه وأركانه، إذن عقد صحيح، وهكذا. زين، الآثار، يهمنا الأثر، أثر الفعل. وطبعا في العبادات وأيضا في المعاملات نقول في المعاملات هذا عقد صحيح، وفي العبادات نقول هذه صلاة صحيحة. زين، والذي يترتب عليه وفي العقود الملك. زين، العقود دائما تكون في الملك أو في حقية الاستمتاع، إذا كانت العقود عقود النكاح، أو في العبادات أنه تكون صحيحة مبرئة للذمة، سواء كان من الصلاة من الصيام من الزكاة إلى آخرين. ونقول في العبادات زين نقول برئت منها الذمة، زين أدى صلاته وعبادته بشروطها وأركانها. زين، كتبت هنا الصلاة الصحيحة، قلت استوفت أركانها من تكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود. فلهذا تسأل شيخ تقول أنا مثلا على سبيل المثال لم أكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة المنفرد، يقول صلاتك باطلة، لأن الركن التكبير هو ركن، فهذه الصلاة لم تستوفى ركنها. زين، أو صليت بلا وضوء تقول صلاتك باطلة، هكذا يعني. زين، تقول مثلا صليت بوضوء هذه شروط في وقتها مع ستر العورة مع اتجاه القبلة لشروط الصلاة، زين مع القيام مع التكبير مع القيام مع يعني السجود الركوع إلى آخره. زين، فلذا نقول دائما على طالب العلم أن يعرف الشروط والأركان زين للعبادات. لهذا عندما درسنا متن الغاية والتقريب ودرسنا الكتب القديمة كل باب شروط وأركان، هذه عندما جعل العلماء ما جعلها اعتباطا هكذا، لا، هذه جعلوها لأن الحكم متعلق بها، الحكم متعلق إيش بها، صحة وبطلانا، عرفت كيف؟ زين، وأيضا في العقود، عقود، وهذه في المعاملات، عندنا عبادات وعندنا معاملات، العبادات للصلاة والصيام وحج وزكاة إلى آخره، معاملات بيع شراء، يعني هذه الأمور يعني، زين كلها من المعاملات. زين، إذن عقد البيع الصحيح كما ذكرت هو ما استكمل أركانه وشروطه وترتبت عليه آثاره من نقل الملكية، وهذا كيف. وعقد النكاح الصحيح هو ما استكمل أركانه وشروطه وترتبت عليه آثاره. زين، الباطل، الباطل هنا لغة ذهب ضياعا وخسرانا، ومن قول تعالى وطل ما كانوا يعملون، وطل ما كانوا يعملون، أي ضاع وذهب الذي كنتم تعملون، هذا هو الباطل، اصطلاحا ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، عكس الباطل. زين، إذن هو عكس الصحيح، عفوا هو عكس الصحيح. فإذا لم تستوفي أركانه أركانها وشروطها نقول إيش؟ نقول هذه بأنها باطلة، وهذه طبعا تكون في العبادات وفي المعاملات. ففي العبادات لا تبرأ الذمة إلا بإفاء شروطها وأركانها، فإن تفت أحد الأركان أو أحد الشروط فهذه تعاد طبعا بتفصيل. والعقود أيضا لا يترتب عليها الآثار، زين كمثلا بيع وشراء، فإذا لم تستوفي الشروط والأركان نقول هذا عقد باطل، زين، ولا يترتب عليه الآثار أنه لا تتقل يعني الملكية، عرفتوا كيف؟ فهذا معنى القول العلماء هذا صحيح وهذا باطل. زين، وذكرت الفرق بين المكروه عند الجمهور والحنفية. زين، عندنا الصحيح طبعا هو ليس المكروه هنا، زين الصحيح والفاسد. عند الجمهور الصحيح والفاسد واحد عند المالكية والشافعية والحنابلة، صحيح باطل نفس الشيء إلا في مسألتين سأذكرهما. عند الأحناف الصحيح والباطل والفاسد زين يختلفان في العبادات، في المعاملات وليس في العبادات. أعيد، الجمهور إذا قال عن أمر معين يقول هذا باطل أو فاسد نفس الشيء، نفس يعني لفظة مرادفة. الأحناف لا، عندهم الباطل شيء والفاسد شيء آخر، الباطل شيء والفاسد شيء آخر. وسنتكلم عن ماذا يعني يعنى بالباطل عند الأحناف والفاسد عند الأحناف. زين، أولا نأتي إلى الجمهور. الجمهور عنده باطل وفاسد نفس الشيء إلا في مسألتين. المسألة الأولى هي في الحج. في الحج فرقوا بين الباطل والفاسد في مسألة التحلل، فقالوا عن الذي جامع زوجته قبل التحلل الأول، التحلل الأول إحنا معدنا في الحج زين، قلنا يرمي وبعد الرمي يحلق الحلق أو التقصير ثم الطواف زين، قلنا إحنا هذه أنه إذا أدى زين الحاج أحد الأمرين يعني رمى أو إيش أو حلق رأسه فقد حل له التحلل الأول يسمى. يعني شو التحلل الأول؟ يجوز له يلبس يتعطر لكن ما يجوز له أن يأتي زوجته، هذا يسمى التحلل الأول. هذا طبعا عند من؟ عند المالكية وقول الحنابلة وقول الجمهور. أما عند الشافعية، طبعا وجه الشافعية أيضا وهو قول جيد يعني، قالوا لا، قالوا أنه التحلل الأول يكون ب يعني أن يأتي بالحلق الرمي والحلق والتقصير زين ولا يأتي بالطواف. فإن أتى بالحلق والتقصير وطافه فقد حل له كل شيء حتى النكاح، حل له كل شيء حتى النكاح سمى التحلل الثاني. زين، الجمهور فرقوا في هذه يعني، قالوا زين خاصة الحنابلة بهم أنه قالوا بأنه إذا جامع زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول زين، قبل التحلل الأول نقول هذا فاسد، نقول هذا حجه فاسد زين. أما الباطل أنه ارتد من الإسلام قبل التحلل الأول ثم رجع إلى الإسلام، نقول هذا أصلا حجه بطل. فهنا الفاسد اختلف عن الباطل في هذه المسألة، هي مسألتين فقط يعني مسألتين، ولا الجمهور كون في كل أقوالهم باطل فاسد وشيء واحد. زين، طبعا في المجامعة لزوجته قبل التحلل الأول يكون حجه فاسد عند الجمهور وليس باطلا، أما الذي ارتد قبل التحلل الأول ثم عاد الإسلام يكون حجه باطل، وطبعا اللي حجه باطل يبطل إحرامه ويخرج من الحج بخلاف فساد الحج. زين، هذا مسألة أولى. مسألة ثانية في النكاح، نكاح بلا ولي. كما تعرفون أن الجمهور لا يجيزون النكاح بلا ولي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الحنفية قالوا لا، ما اشترطوا الولي. فالجمهور عندهم أنه اللي مرأة التي تتزوج بغير ولي هذا يسمى نكاح فاسد وليس باطل. سيأتي شخص يقول يا شيخ وشو الفرق، قلنا باطل ولا قلنا فاسد؟ الفرق بما يترتب على هذه اللفظة. زين لما قل نكاح باطل لا ترتب عليه نسب لا ألف لا كل شيء بترتب عليه لا مار لا أي شيء مثلا إذا كانت عنده مؤخر. أما النكاح الفاسد لا يترتب عليه النسب يترتب عليه يعني المهر إذا مثلا هي لها مهر مؤخر يعني والعدة أن تعتد على نكاح الفاسد خلاف وإن الخلاف هذا هو اللي ثمر. زين هذا قلنا إذن جمهور عندهم الباطل والفاسد واحد عدا هاتين المسألتين. احنا فرقوا بين الباطل والفاسد على أمرين. الأمر الأول في العبادات، فقالوا العبادات إذا لم يأتي بأركانها أو شروطها فهذا يعتبر فاسد وباطل. عند إيش؟ عند الأحناف. ثانيا في المعاملات، قالوا وفرقوا بين أن يأتي بركن العقد أو يأتي بشرط العقد. انتبهوا ياي هنا، انتبهوا ياي. فقالوا إن لم يأتي بركن العقد فهذا يسمى باطلا في المعاملات، وإن أتى بركن العقد ولم يأتي بالشرط فهذا يسمى فاسدا. زين شنو الثمرة يا أحناف بين اللفظتين؟ الثمرة كما قلت لكم أنه تترتب الآثار الشرعية على العقد الفاسد عند الأحناف، أما الآثار الشرعية عند العقد الباطل لا توجد، لا توجد آثار تترتب عليها آثار. مثل إيش؟ مثل على سبيل المثال رجل تزوج بلا قبول وإجاب، نقول هذا عقد، هذا عند الأحناف تتكلموني عقد باطل. طبعا عند الجمهور أو باطل فاسد نفس الشيء، إلا هاتين مسألتين اللتان ذكرتهما. الأحناف يقول هذا عقد باطل. لماذا باطل؟ يقول لأنه انتفى ركن من أركان العقد وهو القبول والإجاب، زوجتك نفسي قبلت التزويج. زين إذا واحد تزوج بلا شهود قالوا هذا عقد فاسد مباطن. زين شنو الفرق؟ العقد فاسد يعني انه الولد اذا جاءت زين ينسب لابيه، واذا كان هنالك مهر مؤجل تاخذه وتعتد منه. زين العقد الباطل ما تعتد ولا ينسب الولد وهكذا يعني. زين فهذا هو الخلاف، هذا هو الخلاف بين الباطل والفاسد عند الأحناف. فإذا العبادات عند الأحناف الباطل والفاسد شيء، الباطل والفاسد شيء واحد. بالمعاملات عند الأحناف إذا اتفى ركن يعتبر باطل، اتفى شرط يعتبر إيش؟ فاسد. مثل على سبيل المثال بيع الميتة. زين بيع المجنون، مجنون وباع، الأصل أنه ليس أهلية، ليس له عنده أهلية للبيع، فنقول هذا بيع فاسد لكن يترتب عليه الآثار. زين وهو التملك، لكن لوليه الحق الرجوع، وكان الصغير غير بالغ. يعني مثلا على سبيل المثال يعني جاء صغير وأخذ مال مني، سرق مني مال واشترى مثلا شيئا ثمينا، هذا عقد يعني فاسد لأنه ليس له أهلية أن يشتري هذا الشيء الثمين، فلي أن أرجع بهذا العقد. أو مجنون أي أصح يعني وراح وشرى شيء ثمين، أنا ولي أمره أقول ليش لماذا بعت له وهو مجنون؟ أرجع هذا، هذا له إلزام شرعي أنه أرجع هذا الشيء. زين نكاح يعني المحارم مع العلم بال العربة. زين إذا المعاملات العقود والتصرفات إذا فقدت ركنا من أركانها سميت باطلة كما عند الجمهور، ولم يترتب عليها أي أثر شرعي. بيع المجنون، بيع الميتة، نكاح المحارم مع العلم بالحرمة. زين وقلت إذا سفت أركانها وفقدت شروطها سميت فاسدة، وإذا التفت أركانها وجاء بعض الشروط فهذا يسمى فاسدة، يسمى فاسدة. إذا سفت أركانها زين يسمى باطلا عفوا، إذا سفت أركانها وتفت شروطها يسمى إيش؟ يسمى فاسدا. وهذا يترتب عليه الآثار الشرعية. اتفت الأركان فهذا يسمى باطل، يعني ليس له آثار. زين، فإذا قام العاقد بتنفيذ العقد كما في البيع بثمن غير معلوم أو بثمن مؤجل إلى أجل مجهول أو النكاح بغير شهود أو بغير ولي، هذه كلها شروط وليست أركان، وليست أركان. طبعا نعطي مسألة مهمة جدا تنتبهون إليها، تنتبهون إليها. المسألة وهي كالآتي، إنه هل الشروط الفاسدة تؤثر في أصل العقد أم في أثر العقد؟ انتبهوا، يا هذه فائدة نفيسة في هذا الموضوع. هل الشروط الفاسدة تؤثر في أصل العقد أم في أثر العقد؟ نقول الشرط الفاسد يقسم إلى قسمين: شرط في أصل العقد وشرط لأمر مرتبط بالعقد أو شيء مرتبط به، فيختلف. أعيد، لو سئلتم سؤال هذا للمتقدمين: الشروط الفاسدة هل تؤثر في أصل العقد أم في ما يترتب عليه من الأثر؟ نقول يجب أن نعلم هل الشرط هذا الفاسد هو في أصل العقد أم لأمر مرتبط به. فإن كان هذا الشرط الفاسد في أصل العقد، في أصل العقد، فهذا يبطله نائيا، يبطله نائيا. مثل إيش؟ مثل على سبيل المثال عقود شراء السيارات والبيوت من البنوك، فيعطون له المال ويقول له اشتري البيت ونبيع لك بالتقسيط، نبيع لك ايش؟ بالتقسيط. نقول هذا في اصل العقد، اصل العقد في سد، او امر مرتبط به. نفس المثال، لو قلنا مثلا اذا تاخرت في التقسيط يترتب على التاخير غرامه ماليه. قلنا احنا من شروط التقسيط ان يكون الى اجل محدد، يحدد الآجال، وأن يكون لا ترتب على التأخير غرامة مالية لأجل التأخير، لأجل التأخير. زين، فعندنا صار أمرين. الأمر الأول أنه في أصل العقد، هذا يبطل العقد أصلا. فلو سويفتم مثلا: يا شيخ البنك أعطى لنا مالا وإحنا اشترينا السيارة وإحنا اشترينا، نقول هذا ربا، هذا هذا ربا هذا. زين، الأمر الثاني أنه أقول لك: يا شيخ البنك وما يعطينا المال، هو يشتري السيارة ويتملكها، زين، أو البيت يتملكها ثم يبيع البيت لنا بالتقسيط. نقول هذا صحيح، لكن نقول: يا شيخ أكو شيء فاسد، شرط فاسد. زين، ما هو شرط الفاسد هذا؟ يقول لأنه قال إذا تأخرت أنت بالتسديد، زين، تترتب عليك غرامة مالية، وعندنا اقساط، تأخرت بالقسط يترتب عليك غرامة مالية. نقول هذا شرط لا يفسد أصل العقد. زين، هل يفسده أم لا يفسده مع أنه مرتبط بالعقد؟ ليس في إيش؟ في أصله وذاته وجوهر العقد. هل يبطل العقد أم لا يبطله؟ هذه فائدة نفيسة، انتبهوا ليها طلاب العلم. اختلف فيها العلماء على قولين. قول قالوا يبطل أصل العقد، إذا عيد الشرط اشترط البنك فيبطل أصل العقد. زين. وقول قالوا لا لا يبطل أصل العقد ويعتبر هذا الشرط ملغي. مثل إيش؟ مثل شخص تزوج على أن يعني لا ينجب الأطفال نهائيا. فاختلف العلماء، الشافعي قال هذا باطل أصلا، هذا أصلا شرط باطل. الحنفية قال لا، وهذا الشرط فاسد ويترتب عليه وهو ملغي، لأنه ليس في أصل العقد. عرفت كيف؟ زين، إحنا ماذا نعمل؟ القول بعد يعني التمحيص والصبر والبحث أنه تكون مسألة كالآتي: إذا كنت بحاجة إلى هذا البيت أو بحاجة إلى هذه السيارة وما عندك بديل آخر، واشترط البنك، انتبه على الشروط، أنه إذا تأخرت في التسديد ترتب عليه غرام مالي، نقول هنا نقول هذا الشرط أصلا ملغي لا اعتبار له. لكن هو لازم، لأن البنك إذا أنت ما سددت وتأخرت ورفضت تدفع الغرامة حيؤدي إلى إيش؟ يشتكي عليك ويسجنك ضرر. يعني زي ماذا نفعل؟ نقول إذا أنت كنت كان هناك بديل آخر، فإذا أنت هذا أصلا شبهة أتركه أتركه. زين، إذا بلا بنك إسلامي لا شرط هذا الشرط. إذا لا يوجد لديك بديل آخر، زين، وبحاجة إلى هذا الشيء، بحاجة إلى البيت، وهذا الشرط موجود، نقول يجوز بشرط أن تكون قادرا على التسديد في وقت السداد. الدليل في حديث بريرة كانت أمة، فجاءت إلى عائشة فقالت يعني أريد أن يعني تشتريني، ويريدون 9 عواق في كل عام نوقية. فقالت عائشة شاءوا أنقلها لهم نقدا، يعني هم رادوا يبيعون بريرا و9 عواق في كل عام نوقية بالتقسيط، يعني بالتقسيط. فراحت بريرة، ذهبت إلى سيدها فقال لا، بشرط أنه الولاء لنا. شو الولاء لنا؟ ولا يعني إذا أنت متي وما عندك عصبة من ابن وابن ابن وجد وأب وإلى آخره، زين، يكون ميراثك إن هذا يسمى الإرث بالولاء، اللي هو النوع الثالث من الإرث. زين، النكاح والقرابة والولاء. فقالوا الولاء لنا. فرجعت بريرة لعائشة قالت يعني اشترطوا الولاء لهم. فعائشة رضي الله عنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله، بريرة أريد أن أشتري بريرة، وهؤلاء يشترطون أن الولاء لهم، والأصل أنه الولاء لمن أعتق، كما قال النبي، قال إنما الولاء لمن أعتق. يعني أنا عندي عبد أعتقه، أنا أكون الإرث، أخذ الإرث إذا ما عنده عصبة، هو ليس له عصبة، هذا هو الأصل الشرعي. إذن هو شرط فاسد، وهو الولاء للبائع، الأصل الولاء اللي هو اللي عاتق، اللي يعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واشترطي لهم، يعني شرط هذا فاسد ليس له اعتبار، اشترطي لهم. إذن فذهب وخطب فقال ما بال أقوام يشترطون بشروط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. الحديث هذا هو الدليل الذي اعتمدت عليه في هذه، هو الأصل في هذا. إذا فنقول له إذا أنت محتاج اشتري، وهذا أصلا الشرط فاسد. وإذا كان يعني المشكلة أنه فيه إلزام، لكن الحاجة خاصة الحاجة التي تقوم مقام الضرورة، زين، يعني تسد هذا الخلل بشرط أن تكون قادرا على التسديد ولا التأخر. زين، البنوك، المصارف، ماذا؟ يعني هذه كلها فوائد نفيسة أخواني، هذه فوائد لا تجدونها في كتب المتقدمين، لأنهم ما مرت عليهم هكذا أمور، هذا البنوك وما بنوك لا نعتبر عليهم هذا أمور. الأمر الثاني، البنك ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ مثلا عندي بنك، عندي مصرف، وأريد أضمن حقي، نقول يضمن حقه بأمرين. إذا كنت أنت عندك مصرف، أولا بأخذ الرهن، زين، فإذا تأخر في التسديد أخذ الرهن وهو الشرعي والمطابق للنص. الثاني إذا ما عندي رهن، مثلا أنا بدي أشتري بالتقسيط وما عندي رهن، نقول له للبنك أي صاحب المصرف، هذا طبعا مخرج قال به بعض العلماء وأنا أميل إليه لكوني طبعا يعني خبير في الأمور الإدارة المصرفية والإدارية، يعني الحمد لله 15 سنة يعني في هذه يعني أعمل في هذه الأمور ولي خبرة فيها يعني. فنقول له اكتب شرط الغرامة لكن لا تأخذها ويعني تذهب إلى المصارف العامة مثل المستشفى، مدرسة، يعني إلى آخره. إذن هذه الفوائد. إذن قلنا في البيع يثبت، نرجع إلى درس، يثبت الملك للمشتري طبعا. وهذا أيضا في الشروط الجزائية، الشروط الجزائية زين تقسم إلى قسمين، قسم يبطل أصل العقد وقسم لا يبطل العقد. مثل إيش؟ مثل الشروط التي تبطل العقد أن يكون الالتزام فيها دينا، زين، يعني الالتزام في أصل العقد دينا. مثل إيش؟ مثل إنه أقول في العقود، زين، إنه على سبيل المثال عقد عملت في بين شركة وبين مثلا دولة أو حكومة أو كذا، زين، فأقول مثلا إذا تأخرت في التسديد، في التسديد، زين، فيترتب عليها غرامة مالية في الأسبوع الأول كذا، يدفع في الأسبوع الثاني كذا وفي الأسبوع الثالث كذا. نقول هذا لا يجوز، هذا شرط لا يجوز، هذا شرط باطل فاسد. زين، هل يفسد العقد أم لا يفسد؟ على تفصيل ذكرت قبل قليل. وأما إذا كان الذي لا يكون الالتزام فيه دينا، زين، الذي لا يكون فيه التزام دينا جائز. مثل إيش؟ مثل إذا أنا عندي بيت وأريد أرمم البيت، أو عندي مثلا أرض أريد أن أبني البيت بيتا ومقاول، فأكتب في العقد شرط جزائي أقول إذا تأخر عن هذه الفترة، زين، فيعني يغرم. زين، هل هذا الشرط جائز؟ نعم جائز، هذا باب إزالة الضرر. هذا يسمى يعني ليس الالتزام يعني فيها دينا، يعني ليس مقابل المال، الغرام مو مقابل المال، الغرام مقابل التأخير الضرر. زين، ما لم يكن التزام فيه دينا، وهذا فيه قاد فيه المجمعات الفقهية. زين، يعني أنا دافع إيجار وهذا يريد يأخر عني المقاول هذا، لا أغرمه، شرط موجود. طبعا أكو شروط قاهرة في العقود هذا يؤخذ بها أمور متقدمين، يعني لعلنا إذا درسنا كتاب كتب متقدمين يعني نتوسع أكثر، نرجع إلى أيضا نقدر نستطيع أن نعطي مثال من العقود التي الفاسدة التي تبطل أصل العقد، البيعة في بيعتين. زين، مثل أقول لك مثلا على سبيل المثال هذا عندي كوب، أقول لك هذه بألف دينار حالا وألفين مؤجلا ويخرج ولا أحدد بيعة من البيعتين، هذا بطل بيع في بيعتين. زين، لكن إذا حددت بيع في بيعتين أقول لك ألف مؤجل وألفين مؤخر بالتقسيط واتفقنا على بيع من البيعتين، فهذا بيع جائز بالتقسيط جائز، وهو مخرج خاصة في التورق ذكرناه في الدرس السابق. عنده سؤال يسأل الآن حتى نجي في نهاية الدرس. زين، إذا نرجع إلى المتن، قلنا في البيع يثبت الملك للمشتري، زين، في المبيع إذا قبضه بيد البائع، وفي النكاح بلا شهود يجب المهر إذا حصل فيه دخول، وتجب على المرأة العدة عند الفرقة، يعني صح وفاسد، زين، لكن تترتب عليه أثر، المرأة تجب عدة تأخذ عدة. زين، نسب أيضا، زين، رعاية لحقوق الطفل. أما الباطل ولو اللي هو الخلل اللي يرجع إلى أركان ركن العقد عند الأحناف، زين، فهذا يبطل أصل العقد أصلا، يبطله أصلا يبطله. أنا أمثلة كثيرة لكن وقت لا يسعفني. قال الفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. زين، عندنا علم وعندنا فقه. الفقه هو جزء من العلم، العلم أوسع، الفقه هو جزء منه، وهذا باختصار يعني. فإذن هو أخص، الفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، يعني نعرف هذا الشيء على ما هو به، هذا علم. مثل هذا مثلا الكوب، زين، معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا علم. زين زين. طبعا المراد بالفقه هنا المعنى الشرعي لا اللغوي، المراد هنا اللي خصه اللي ذكره الجويني بالمعنى الشرعي لا اللغوي، فيكون هو خاص من الايش، من العلم. زين، طبعا لنا نطلق العلم على الفقه والنحو والحديث، فكل فقه علم، كل فقه علم، وليس كل علم فقه. هناك علم التكنولوجيا، هناك علم الفلك، وذلك ليس كل العلم فقه، لكن كل الفقه هو ايش، هو علم. طب كيف هذا معناه الفقه اخص من العلم؟ زين، وقد يأتي طبعا الفقه ويراد به ما يراد في العلم الشرعي، كما قال، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. العلم معرفة المعلوم، أي إدراك الشيء زين على حقيقته، أي يدرك ما من الشأن أن يعلم على ما هو به في الواقع، يعني على حقيقته، على الواقع الموجود. زين، مثل إيش؟ مثل إدراك بين الإنسان حيوان ناطق على سبيل المثال، مثلا الفرس حيوان صائب، هذا إدراك الشيء على حقيقته. العالم هو ما سوى الله. زين، الجهل ما هو الجهل؟ تصور الشيء على إيش؟ على خلاف ما هو عليه. يقول لك هذا مثلا هذا قدح، يقول لك لا هذا مقدح، هذه سيارة، على سبيل المثال يعني. زين، فهذا يسمى جهلا، ويقسم إلى نوعين: جهل بسيط وجهل إيش؟ مركب. جهل بسيط إنه الإنسان لا يعرف شيء على حقيقته، هذا يسموه جهل بسيط. زين، مثل إيش؟ مثل أسألك، أقول لك مثلا هل يجوز أن أصلي زين بغير اتجاه القبلة؟ أقول لا أعلم. تقول لا أعلم، هذا جهل بسيط. الجهل المركب، أقول لك هل يجوز أن أصلي بخلاف اتجاه القبلة؟ تقول نعم يجوز. فجهل مركب من ناحية أنه جهل المسألة وجهل المطلوب في المسألة. إذن إذا جهلت الأمر على حقيقته فهذا جهل إيش؟ بسيط. وإذا جهلت الأمر على حقيقته وتكلمت على غير حقيقته فهذا يسمى جهل مركب، فهو جهل بكونك لم تعلم ما هو وما حقته، وجهل آخر أنه اعتقدت أن المخالف هو الصحيح، هذا هو جهل مركب. وكم من جاهل بجهل مركب في زماننا هذا. الآن عندنا احنا جهل مركب كثير، حدث ولا حرج. زين، أقسام العلم: العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. زين، والأمل علم مكتسب هو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المضبوط فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. عندنا علم ضروري وعلم نظري. علم ضروري هذا ما يحتاج إلى نظر واستدلال، مثل على سبيل المثال النار حارقة، الثلج مبرد، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، يسمى علم ضروري. يعني حتى المجنون يعرف أنه النار حارقة. أما العلم المكتسب هو اللي يحتاج إلى نظر واستدلال. إذن الفقه هو علم مكتسب مو علم ضروري. عرفت شلون؟ الفقه هو علم مكتسب مو ضروري. ايش الفرق بين علم ضروري علم المكتسب؟ العلم الضروري ناكره كافر. زين، اللي دائما يقول للعلماء يقول هذا معلوم من الدين بالضرورة. شو المعلوم من الدين بالضرورة؟ مثل الشخص يقول لك محمد مو رسول الله، هذا معلوم من الدين بالضرورة. عرفتوا كيف؟ فهذا يسمى إيش؟ حلف ضروري. فهذا إنكاره، أو لك صلاة ماكو، حج ماكو، لا يوجد، زكاة لا توجد، يعني هذا زي معروف يعني الآن أصبح ضروريا، يعني خاصة في وجود التكنولوجيا والزين زين أو بالتواتر. يجيك 100 شخص يقول لك مثلا هنالك رجل رمى نفسه من العمارة، فأصبح هذا إيش؟ علما ضروريا يجب الإيمان به والاعتقاد به. عرفت كيف؟ زين. وهذا العلم طبعا يدرك به الحواس، زين، يدرك بالحواس اللي هي حواس الخمسة، بالنظر وبالسمع وبالشم ويعني هكذا، زين. فمثلا تشتم رائحة كريهة تعرف انه ايش، انه هناك شيء كريه، عطر رائحة طيبة وهكذا. علم مكتسب هو موقوف على النظر والاستدلال، هذا يسمى علما مكتسبا، زين. مثلا أقول مثلا على سبيل المثال الصلاة بلا وضوء باطلة، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. الخنزير أكله حرام، يعني هو الخنزير لحم والغنم لحم، زين، لماذا الخنزير حرام والغنم حلال؟ هذا يحتاج إلى إذا استدلال، نظر واستدلال وبعد. عرفت كيف؟ زين. والنظر والفكر في المنظور فيه، النظر هو الفكر في المنظور فيه. فإذا النظر يقسم إلى قسمين، نظر العين كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، نظر العين. ونظر الفكر زي اللي هو أراد به هنا هو الفكر في المنظور فيه، الفكر في المنظور فيه. فلهذا من أقول لك ما رأيك في كذا وكذا، أقول لك أنظر في المسألة، يعني أفكر في المسألة. عرفت كيف؟ فإذا النظر لغة يطلق على رؤية العين، زين، ويطلق على التفكير، والمراد هنا هو التفكير، زين، أراد منه والمراد منه هنا التفكير، زين، لأن النظر والتفكير هو طريق إلى معرفة الأحكام، النظر هو طريق إلى معرفة الأحكام، يعني المذي الذي يخرج من الإنسان والمني، ما الذي جعل المني عندما قال بطهارته طاهرا والمذي نجسا؟ نظر استدلال. عرفت كيف؟ يعني هذا الأمر مو ضروري، نفرق بين العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، والعلم الغير ضروري المكتسب، زين، هو اللي يحتاج إلى علم واستدلال. وهناك علم يسمى علم لدني، هذا سماه شيخنا الشيخ أبو حذيفة حفظه الله، يقول هذا علم لدني اللي هو علم الله عز وجل اللي ما يحتاج إلى نظر استدلال، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعلم النبي اللي مستنبط من الوحي، فهو ليس علم النبي مستنبط من النظر والاستدلال. وأيضا علم العامي، العلم العامي هذا مو علم يعني مكتسب، فهو علم يأخذه من استفتاه من العالم وكذا. فإن علم مع الأدلة وكذا فهذا أصبح علما مكتسبا، عرف أنه هذا حرام والدليل الحرمة كذا، ويعني على التفصيل. زين. الاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. كنا كل همزة والسين هذه طلبية تعلموها، استغفار طلب المغفرة، استدلال طلب الدليل، استئجار طلب الأجرة. بعض ما يفرق بين المستأجر والمؤجر، مستأجر اللي يريد يأجر يعني يطلب هذا الشيء يريده. فكل همزة وسين ميم وسين مستغفر مستأجر، استغفر، استنجى طلب، زين، استطعم طلب الطعام، كيف يدل على ايش؟ طلبوا الشيء. والدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي، سواء كان على سبيل القطعي أم على سبيل الظن. ولهذا سموا إلى قطعي دلالة وظني دلالة، شرحناها في الدرس السابق. حتى تفهموا مسألة قطعي الدلالة وظني الدلالة. قطعي الدلالة دلالته واحدة مثل أقول وأقيم الصلاة ما يحتاج إلى معنى آخر، فهذا قطعي الدلالة. ظني الدلالة ما دلالته تحتمل إلى أكثر من أمر أو إلى أمرين، كقول تعالى في عدة المرأة المطلقة ثلاثة قروء، فقروء يحتمل الطهر يحتمل الحيض، واختلف السلف في ذلك. هذا يسموه إيش؟ قطعي دلالة وظني دلالة. قطعي الثبوت وظني الثبوت. قطعي الثبوت هو اللي ثبت بالتواتر، وظني الثبوت اللي ثبت بالأحاد، شرحناه في الدرس السابق. زين، أيضا تتبع أنه الدليل ليس الكتاب والسنة، لا تقول الدليل هو الكتاب والسنة. أصل الدليل كتاب والسنة صحيح، أما دليل هو كتاب والسنة لا. فإذا عندنا دليل كتاب والسنة إجماع قياس، هذه اتفق عليها العلماء، والاستصحاب والاستحسان والعرف وشرع ما قبلنا وسد الذرائع، هذا يسمى أدلة تبعية، أدلة تبعية، وهذا اللي خلاف فيها. إذا عندنا كتاب سنة هذا أصل، وكل الأمور تؤخذ الكتاب والسنة وليس هو الدليل الوحيد. الإجماع هذا ثلاثة، بعضهم جعل مع الإجماع القياس، بعضهم جعل مع الإجماع القياس. طبعا الظاهرية ما أخذوا بالقياس، لكن قولهم غير معتمد. وضحت كيف؟ هذا يسموا إيش؟ أدلة إيش؟ أصلية. التبعية اللي هي الاستحسان، الاستصحاب، العرف، قول الصحابي، شرع ما قبلنا إلى آخره. أدلة أصلية وأدلة تبعية. أدلة أصلية اتفق عليها، أدلة تبعية مختلف يعني في الاستدلال بها. زين، طبعا الكلام طويل، ترجعون إلى شرح، وصلنا إلى الظن والشك.